الحمد لله الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب. أحمده سبحانه وتعالى ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار وما ترطبت الألسن بذكره وما خفقت القلوب بحبه وما عملت الجوارح بشكره. سبحانه هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. فله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا نلقى به أجرا، ويمحو الله به عنا وزرا، ويجعله لنا عنده ذخرا. له الحمد كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، علم التقى ومنار الهدى، شمس الهداية الربانية، ومبعوث العناية الإلهية. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حديث اليوم لا بد أن يكون له صلة بالقادم المنتظر. رمضان والصوم لم يعد يفصلنا عنهما إلا أيام قلائل، وكنت ولا زلت أحب دائما الاستبشار والتفاؤل والنظر إلى الجانب المضيء في أحوال أمتنا، وذلك مبعث أمل ومقوي همة ومنشط عزيمة، غير أن اعتدال الصورة يقتضي أن نعرف الواقع ونصف بعض خلله وشيئا من انحرافه، أن نرى الصورة على حقيقتها بما فيها مما يؤلم ويحزن، وما فيها مما ينكي ويدمي، إذ الأمر لا بد أن يكون على بينة ووضوح تام. كنوز كثيرة في هذا الشهر الكريم الذي نرتقبه وننتظره. كنوز لا تعد ولا تحصى، وأثمانها لا تقدر بثمن ولا توزن بشيء من حطام الدنيا وما فيها، غير أننا نريد أن ننظر هل تغتنم هذه الكنوز، هل تؤخذ هذه الخيرات، هل تدنى تلك الثمرات، هل يتغير المسار، هل تتبدل الأهواء وتختلف الآراء، هل تكون العودة من بعد الغفلة، وهل يكون التصحيح من بعد الخطأ، وهل يكون إقرار بالذنب واعتراف به. ليس ذلك على مستوى الفرد وحده، بل على مستوى الأمة بمجموعها. إننا اليوم نشهد أحداثا متسارعة تتجه تماما في عكس الطريق الذي يدعونا إليه كتاب الله وترشدنا إليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن ننتظر هذا الشهر الكريم، لو وقفنا مع بعض دلائله وخصائصه ومعانيه وقارنا هذا الواقع الذي نعيشه سنرى، ولابد أن نرى، ولابد أن نكون صرحاء في كشف ما ينبغي ويجب أن يرى، سنرى شيئا من التناقض والتعارض، وسنرى أن الكنوز يقابلها جحود أو صدود. ولعلنا لا نطيل الحديث في هذه المقدمات لنخلص مباشرة إلى تلك الكنوز، كنز القرآن والتلاوة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته طعامه وشهوته. ويقول القيام: أي ربي منعته النوم فيشفعان فيه. هذه الخصيصة لهذا الشهر التي تذكرنا بكتاب الله عز وجل، بدوره في حياتنا، بواجبنا نحوه، بحكمه لخفقات قلوبنا وخطرات عقولنا وكلمات ألسنتنا وحركات جوارحنا وأساس علاقاتنا ومعاهداتنا واتفاقياتنا وسائر جوانب حياتنا. لم ينزل القرآن لتترطب به الألسنة فحسب، ولا لتشنف الآذان بحسن تلاوته فقط، ولا لتدمع العيون تأثرا ببعض معانيه ثم تمضي ساهية لاهية. إنما أنزل ليغير واقع الحياة وفق منهج الله، وليغير النفوس في أعماقها والقلوب في سويدائها على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. ونحن نعلم أن القرآن إنما أنزل للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ونعلم الشكوى التي جاءت في آيات القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كنز عظيم تذكرنا به هذه الأيام المقبلة على ذلك الشهر الفضيل، وتذكرنا به أم المؤمنين عائشة يوم تقول: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه، ويتذكر ما شرح له فيه، ويخشى الله ويتقيه ويراقبه ويستحييه. كلمات قالها القرطبي في مقدمة تفسيره، ننتقل منها لندرك أن الواقع فيه شيء من المناقضة العجيبة والمفارقة الغريبة والصدود الذي لا يبعد أن يتصف به بعض المسلمين بهذا الهجر الوارد في كتاب الله عز وجل. ونحن نعلم أنه سبحانه وتعالى قد بين لنا الغاية فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أي الفريقين؟ من أي الفريقين أنت؟ استمع لابن مسعود رضي الله عنه وهو يقول في هذا المعنى: إن حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه ويقرأه كما أنزل. وعن ابن عباس: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وننظر إلى هذا الواقع على مستوى الفرد والأمة فنرى ما نرى من أمور ظاهرة جلية. فالهجر بأنواعه كلها يكاد يكون ظاهرا جليا، فلا القرآن يتلى ولا آياته تقرأ على الوجه الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا الحفظ في القلوب كما ينبغي عند جمهور المسلمين. وأما التدبر والتفكر والاتعاظ والاعتبار فدون ذلك بمراتب، وأما العمل والالتزام والتطبيق فدونه كذلك، فضلا عن التعليم والدعوة والنشر والجهاد لنشر أنوار القرآن وبيان معانيه. لست أقول ذلك تأييسا، ولا أقوله نظرا للصورة السوداء دون البيضاء، غير أننا اليوم نحتاج إلى مثل هذه المفارقة والمصارحة التي ذكرها لنا علماؤنا وأئمتنا في الصلة بكتاب الله عز وجل. فهذا الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: حامل القرآن حامل رسالة الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يسهو مع من يسهو، ولا أن يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. فهل ذلك ظاهر في واقعنا وحياتنا؟ ودعونا نتحدث أيضا بصورة أجلى وأوسع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أليست هذه آيات قرآنية؟ أليست نداءات إيمانية؟ أليست أوامر ربانية؟ أين هي في واقع مسيرة الأمة اليوم وهي تسارع إلى اعتبار الأعداء أصدقاء، وإلى اعتبار المحاربين المعتدين من اليهود وأحلافهم أصحاب قلوب رحيمة وأصحاب اتفاقيات ومعاهدات للصلح والسلم؟ بل نرى ما هو أكثر من ذلك، نرى التهاوي والتسارع إلى المصطلح البغيض الذي كله شر وضر يجوس خلال الديار وينخر في العقول والأفكار ويدمر في قوة الأمة وتماسكها. التطبيع، وما أدراك ما التطبيع؟ القرآن يدعونا أن نتجه إلى أمتنا، إلى إخواننا، إلى توحد صفوفنا وترابط قلوبنا وتماسك صفوفنا. إنما المؤمنون إخوة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. واليوم تتقطع الأوصال بين بلاد العرب وبلاد المسلمين، وتمد الجسور وتفتح الأسواق بيننا وبين أعدائنا، أعداؤنا الذين لا زالوا إلى يومنا هذا تنطق بالعداوة وتصرح بها ألسنتهم، وتظهر في أعمالهم. الدماء ما زالت تسفك، والدور والبيوت ما زالت تهدم، والأرض ما زالت تسلب، والأعراض ما زالت تغتصب، بل الأمر متضاعف متزايد. لا في رقعة هي قلب قضايانا الإسلامية في فلسطين، بل فيما وراء ذلك في العراق وغير العراق. ثم من بعد ذلك نستقبل الشهر لنستعد بمزيد من التلاوة والقراءة، دون عقل مفكر، دون قلب متعظ، دون سلوك متغير، دون أمة تعود إلى الله عز وجل وتحقق المعاني القرآنية التي جاءت في هذا الكتاب العظيم. أي أمر هذا؟ أين غيبت العقول؟ وأين ماتت القلوب؟ وأين ذلت النفوس يوم أعرضت عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لنستمع إلى هذا القرآن الذي ننتظر شهره، ونستعد لننفض الغبار عن المصاحف ونتلو الآيات دون ما هو أكثر من ذلك. لنستمع إلى قوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين إنا لا نضيع أجر المصلحين. تأمل الآيات تروي لنا شأن بني إسرائيل، وكأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتأمل دلالة الآيات نستحضره ويهجم علينا نصه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. من هؤلاء الذين يسير بعض أبناء أمتنا خلفهم حذو القذة بالقذة؟ الخطوة وراء الخطوة، والتصريح هو رجع لذلك التصريح، والموقف هو تأييد لذلك الموقف. تعجب الصحابة، أهل الإيمان، أهل اليقين، أهل العزة والقوة: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. فما زاد سيد الخلق أن قال: فمن؟ أي من غيرهم؟ ألسنا نرى ذلك؟ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أرادوا أن يأخذوا بدل منهج القرآن استمساكا به شؤونا دولية وعولمة عالمية ومعاهدات واتفاقات ومنظمات، كلها لا تغني من الله شيئا، كلها لا تساوي حرفا من كتاب الله عز وجل، ومع ذلك تقدم عليه وينظر إليها ويتعلق بها وتشترى ويستبدل القرآن بها ويستبدلونها بالقرآن. تأمل هذا المعنى: وإن يأتهم عرض مثله، تتكرر المساومات وتتعدد الجولات، وفي كل مرة تزداد المبادرات، والأمر سائر. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، هاتوا ما عندكم، قولوا ما لديكم، خطوا الطريق ونحن نسير، ارسموا ونحن نطبق. كأن حالنا يصف هذا المعنى تماما: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ أليسوا يقولون اليوم إن هذا الذي يفعلونه؟ لا أقول إنهم يقولون لا يتعارض مع الإسلام، بل يقولون هو روح الإسلام. إسلامنا دين المحبة والسلام، إسلامنا دين المودة والوئام، إسلامنا دين الجسور المبنية والصلات الممدودة، إسلامنا لا يميز بين عقيدة وعقيدة، إسلامنا لا يفرق بين دين ودين، إسلامنا لا يجعل مزية لملة على ملة. وأين ذلك من كتاب الله؟ وأينه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما نقول إن ثمة كنوز وخيرات، فثمة صدود وجحود، وثمة إعراض وإنكار، ينبغي لنا معه أن نقر به وأن ننظر إليه وأن نتأمل فيه وأن نصحح موقفنا منه لنبرئ ونبرئ ذمتنا أمام الله جل وعلا. فإن كل واحد مسؤول بقدر ما عنده من قدرة وطاقة، كل نفس بما كسبت رهينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجز فقال: ولكن من رضي وتابع، لا تقل ليس لي في هذا يد وليس لي به شأن وليست علي لي فيه قدرة. أقل الأمور أن تكون من أمرك على بصيرة ومن دينك على بينة، وأن تقول الحق وأن تدخل في عموم قوله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، لم يقل يمسكون بل يمسكون، أي يحرصون أشد الحرص ويتشبثون أقوى التشبث بكتاب الله لا يحيدون عنه وإن حادت الدنيا كلها، ولا يغيرون نهجه وإن تعددت المناهج والآراء مهما كان الأمر، كما كان على ذلك صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما شهدت اللحظات الأخيرة من حياة عدد وافر منهم يوم قال أنس بن النضر في يوم أحد: واهل لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد. ولما قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فعلى ما الحياة بعده، موتوا على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما نظر سعد بن الربيع بعد انجلاء غبار أحد وفيه رمق في آخر حياته وبلغه سلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيكم خير قط إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. تلك الوصية العظيمة، تلك الكلمات الحية، ذلك الثبات الأصيل الذي كان لحبيب بن زيد يوم وقف أمام مسيلمة الكذاب وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيعيد عليه الكذاب: مسيلمة رسول الله، فيقول: لا أسمع، فيقطع أذنه، يجدع أنفه، قطع إربا إربا، وهو ثابت على دينه ومعتقده، معظما لرسوله صلى الله عليه وسلم، جاحدا بالكذابين والدجالين جميعهم بلا استثناء. ويوم وقف خبيب بن عدي بين يدي صبره وصلبه: أتود شيئا؟ أتود لو أن محمدا مكانك وأنت آمن في أهلك؟ قال: والله ما أود أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا في أهلي وبيتي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. كيف رضي بعض أهل الإسلام أن يعطوا الدنية في دينهم وأن يساوموا بكتاب ربهم وأن يتركوا وراء ظهورهم سيرة ومسيرة رسولهم صلى الله عليه وسلم؟ وإن الأمر لأخطر مما نظن، فإنه ليس فتح أسواق، ولكنه تخريب عقول وأفكار، ولكنه جوس ودخول إلى الديار وإلى الصفوف لاختراقها وبذر بذور الشقاق التي نرى ثمارها وللأسف الشديد في واقع أمتنا. فالأمر جد خطير، وكلما تهيأنا لاستقبال شهرنا وجدنا الصور التي ينبغي أن تلفت نظرنا وأن نقف عندها متأملين متدبرين. والأمر في هذا أكثر من أن يذكر وأشهر من أن يعاد ويكرر. وكنز آخر في هذا الشهر الكريم الذي ننتظره يحتاج إلى تأمل آخر، كنز الصلاة والقيام، سمة بارزة وشعيرة ظاهرة وأمر ملفت يميز هذا الشهر الذي ننتظره. إنه كثرة الصلاة، عمران المساجد، المسارعة إلى الصفوف الأولى، إحياء الليل وقيامه بالتراويح، واستمرار ذلك في الأواخر إلى انشقاق الفجر. صورة بديعة رائعة تدلنا على أثر في القلوب والنفوس، وعلى تغير ينبغي أن نحرص عليه وأن نعمقه وأن نزيده وأن نثبته في واقع حياتنا. ذلك الأثر المهم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكننا مرة أخرى وأعيد ثانية أني لا أريد أن أنظر إلى الجانب المظلم، ولكني أشير إلى هذه الوقائع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهل واقع الأفراد وواقع حياتنا كمجتمعات وواقع أمتنا كدول ورقعة مترامية الأطراف يشهد هذا الانتهاء عن المنكر، سواء في الأمور الشخصية أو في الأمور الكلية؟ موضع تأمل وتدبر نحتاج إليه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. محافظة تعني القيام بالأركان والأداء للواجبات والحرص على السنن والإتيان بجوهر العبادة خشوعا في القلب وتدبرا بالعقل وخضوعا بالجوارح واستمرارا للتطهر. أرأيتم لو أن نهرا غمرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ومرة أخرى نقف مع قوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إن الأمر هنا دلالة واضحة على أن مواجهة الكروب وعلى أن مجابهة الخطوب لا تكون إلا بالرجوع إلى الله والاستعانة به ومد حبال الوصل معه ورفع أكف الضراعة إليه وإخضاع الجباه سجودا فيه التعظيم والخضوع له. ليس كلما ازدهمت الخطوب لجأنا إلى الشرق والغرب والتمسنا أنظمة دولية ومعاهدات عالمية وغير ذلك. إن هذا المسلك هو الذي فرق الأمة وأضعفها وجعلها في ذيل القائمة وجعلها في غاية الذل. يطلب منها اليوم أمر ويقال هو المنتهى، فإذا أجابت جاء بعد الأمر ثان وثالث، وأصبحت الأمور كأن لا تصور لمنتهاها، كأننا يوما من الأيام كما قلت من قبل لا على سبيل المبالغة ولكن على سبيل المعنى الذي يصور المآلات الخطيرة، يوما قد تقرأ التوراة في المحاريب، دليلا على شدة هذا التغلغل الذي يسري اليوم في أوطاننا وديارنا في عالمنا الإسلامي إلا ما رحم الله عز وجل. ولعلنا نتذكر هذا المعنى عندما نستمع لقوله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وليس بالضرورة أن ننظر إلى الخمر المعروفة، فاليوم خمور مختلفة: خمر العولمة، خمر العصرانية، خمر الزمن الذي لا بد من مراعاته والظروف التي لا بد من موافقتها. هذه خمر لعبت برؤوس الكثيرين فصاروا يتكلمون ويقررون ويحكمون بأمور تتناقض وتتعارض مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أختم مقامي هذا بتذكر لنفسي ولكم ننظر فيه إلى الفوارق الكبيرة. قبل نحو 15 عاما، ولعل الزمان يعتبر ليس بقصير، وقفت في هذا الموقف في خطبة ذرفت فيها دمعة أو دمعة حزن من أجل فلسطين يوم كان مؤتمر مدريد. واليوم لعلي أجد أن الدمعة شحيحة ليست كذلك الوقت، وأجد أن حزن قلبي وأسى نفسي لا يبلغ مبلغه كما كان، لأن التدجين والتهجين والتطبيع يسري إلى نفوسنا. لم نعد اليوم نسمع في الأخبار تلك المصطلحات، مصطلحات العدو ومصطلحات الهجوم ومصطلحات الكيان الغاصب. أصبحنا اليوم نستمع إلى أمور أخرى، وأصبحنا نرى صورا ما كنا نراها حتى ألفت ذلك العيون وتقبلته النفوس. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا إيماننا وإسلامنا وغيرتنا وعزتنا، وأن يقينا الشرور والآثام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. ونحن نستقبل موسم التقوى العظيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين من النار. رواه أحمد في مسنده. تقوى الله سبحانه وتعالى وهي لب وجوهر تلك الفريضة العظيمة التي نرتقبها وننتظرها. تقوى الله عز وجل كما أثر عن علي رضي الله عنه هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ولما سئل كعب عنها قال: أرأيت لو كنت تسير في أرض ذات شوك فما أنت صانع؟ قال: أشمر وأجتهد. قال: فتلك التقوى. هذا المعنى العظيم وهذه الغاية الجليلة تستدعي منا أن نتأمل أكثر وأكثر. فإن في خصائص هذا الشهر كما قلت أمورا كثيرة فيها القرآن والصلة به، وفيها القيام والإكثار منه، وفيها كذلك كنز الذكر والدعاء. فلا أظننا نشهد عناية بالدعاء وكثرة فيه نسمعه في دعاء القنوت ونرفعه في وقت الأسحار بعد السحور، ولا كاد لا نغفل عنه في كل يوم وليلة من ليالي شهر رمضان. وفي سياق آيات الصوم وفي أثنائها وفي ضمنها جاء قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الدعاء كما ذكر بعض السلف إذا سد طريقه بالمعاصي لم تكن له إجابة، وسنة الله عز وجل ماضية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بموجبات قبول الدعاء، فقال لسعد: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وقال في الحديث المشهور: الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وكيف نحن والحرام يدخل إلينا ويجوس في ديار المسلمين من خلال كثير وكثير من الصور والأحوال، وآخرها ومنها ذلك التغلغل الذي يدمر بلادنا وديارنا، ونحن نعلم أن بلادا من بلاد المسلمين تصنع الخمور وتعتبرها تجارة، وأن بلادا من بلاد المسلمين تصرح بالخنا والفجور ومهنة الدعارة، وأن بلادا من بلاد المسلمين فيها كذا وكذا، والبلاد التي نأت بنفسها عن ذلك تطرق اليوم أبوابها وتأتيها من كل حدب وصوب رسل الغواية لتدخلها فيما نأت به عن نفسها، ولتزلق أقدامها في الهاوية التي وصلت إليها غيرها. فنسأل الله عز وجل السلامة والحفظ، والله سبحانه وتعالى يحفظنا إذا حفظناه، وينصرنا إذا نصرناه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصيته لابن عباس بقوله: احفظ الله يحفظك. فمن أراد الأمر والغاية والثمرة فطريقها معلومة ومنهجها واضح، والآيات تضيء والأحاديث ترشد، والسنة والسيرة تبين، والتاريخ ينطق ويشهد، والواقع يثبت ويدلل. فعسى الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يمسكنا بكتاب ربنا، وأن يلزمنا نهج نبينا. اللهم اجعلنا بكتابك مستمسكين، ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين، ولآثار سلفنا الصالح مقتفين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم أذن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم نسألك اللهم أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير وأعنه عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ عليها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها، واحفظها اللهم من عدوان المعتدين يا رب العالمين. اجعل اللهم بلاد المسلمين بلاد أمن وطمأنينة وصحة وسلامة وعافية، ورد المسلمين اللهم إلى دينك ردا جميلا، وخذ بنواصيهم إلى طريق الحق والسداد، وألهمهم الرشد والصواب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، واجعلنا اللهم هداة مهديين مهتدين هادين يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت خطوتهم، ووحد كلمتهم، وسدد رميتهم، وقو شوكتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين والمشردين والمبعدين، والأسرى والمسجونين، والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. امسح اللهم عبرتهم، اللهم امسح عبرتهم، اللهم امسح عبرتهم، وفرج همهم، ونفس كربهم، وعجل فرجهم وقرب نصرهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين ولا تجعله فتنة لهم في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمرنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى وارزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتعينهم عليه يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتربوا على الصحابة الكرام خص منهم الذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.